بذل الصحابة الأموال في إقامة الإسلام.
ألا وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فهموا من القرآن ما دعا إليه من أمر الإنفاق، وهكذا شاهدوا سيد الأنام، شاهدوا أعماله وشاهدوا معاملته الحسن الكريمة، شاهدوا كثرة إنفاقه وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام. لما قدم المهاجرون من مكة ولا مأوى لهم، فجعل الأنصار بيوتهم مأوى للمهاجرين، وهذا يدلك على العفاف في المهاجرين، وأنهم لم يستغلوا طيبة الأنصار ولم يستغلوا كرمهم وجودهم وسخاءهم ومؤاترتهم المهاجرين عليهم، لم يستغلوها ليتوصلوا إلى أموال الأنصار، بل كانوا آخذين من أموال الأنصار باعتبار الاضطرار فقط. فلما واساهم الأنصار أقبلوا على العلم الشرعي، وأقبلوا على نصرة الإسلام وإقامة الدين، والحمد لله. هكذا ما كانوا جماعا للأموال وحريص على لعاعة الدنيا، لم يكونوا هكذا، وإنما كانوا يخدمون دينهم ويجعلون دنياهم فداء لدينهم. لماذا سارت نفقة الصحابة؟ سارت جليلة عند الله، عظيمة القدر عند الله. لماذا؟ لإخلاصهم لله، لإخلاصهم لله، وبعدهم عن الشح والطمع، وبعدهم عن الحسد. احذروا، احذروا أن نبقى غافلين، أن نبقى غافلين. ما أدركنا ماذا يراد منا في هذه الحياة؟ ليس المراد جمع الأموال، ليس المراد الشحة والشح والبخل. نحن بحاجة إلى الترفع والتنزه عن الأطماع وعن الشح والهلع، بحاجة إلى الترفع عن التحاسد على الدنيا.
بذل الصحابة الأموال في إقامة الإسلام. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 16 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سمعتم في الخطبة الماضية ما منح الله به نبيه من الكرم الواسع والبذل العظيم للأموال في إقامة الدين وإصلاح الأحوال. وهذا الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل بالقرآن وتفقه في مراد الله، فيما دعا إليه في كتابه من الإنفاق وبذل الخير في سبيل طاعته ومرضاته وإصلاح عباده. ألا وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فهموا من القرآن ما دعا إليه من أمر الإنفاق، وهكذا شاهدوا سيد الأنام، شاهدوا أعماله وشاهدوا معاملته الحسنة الكريمة، شاهدوا كثرة إنفاقه وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير من يعمل بالقرآن الكريم ويتبع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. والصحابة معلوم أنهم المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم، ويدخل في المهاجرين آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ألا وإني ذاكر على مسامعكم ما قام به الأنصار رضي الله تعالى عنهم من كثرة بذل الأموال وإنفاقها من أجل إقامة الإسلام، ومن أجل إقامة الأخوة في الدين، ومن أجل تقوية شوكة المسلمين إلى آخره. وبعد ذكري لما قام به الأنصار سأذكر ما قام به المهاجرون رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأن الإسلام قام على كواهل الفريقين والصنفين، فهما اللذان قام الإسلام على كواهلهما بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن المهاجرين رضي الله عنهم أخرجوا من مكة من ديارهم وأموالهم، فأخرجوا وفروا بدينهم ومنعوا أن يأخذوا من أموالهم شيئا، فقدموا إلى المدينة ليس معهم شيء من المأوى ولا من المال رضي الله عنهم. قال الله في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون الخارجون على الصفة التي سمعتم استقبلهم الأنصار، ونعم الأنصار. قال الله مبينا حسن استقبال الأنصار للمهاجرين، قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية مدح رفيع من الله رب العالمين للأنصار رضي الله تعالى عنهم، وذلك لحسن ما قاموا به وعظيم ما بذلوه من الأموال والعطاء في سبيل إقامة الدين. لما قدم المهاجرون من مكة ولا مأوى لهم، فجعل الأنصار بيوتهم مأوى للمهاجرين، فشارك المهاجرون الأنصار في السكنى في البيوت. كذلك أيضا لما قدم المهاجرون وليس معهم أموال، فجعل الأنصار أموالهم جعلوها بينهم وبين المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، فبذلوا من الأموال أكثر مما يراد رضي الله تعالى عنهم. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة تقوم على بذل المال من الأنصار للمهاجرين، وتقوم على أن المهاجرين على أن الأنصار إذا مات يرثه المهاجرين دون ذوي قرابته. هكذا كانت هذه المؤاخاة، وهي مؤاخاة ليس لها نظير في تاريخ المسلمين في السابق واللاحق. قبل الأنصار هذه المؤاخاة من النبي عليه الصلاة والسلام، وتسابقوا في استقبال المهاجرين وفي أخذهم إلى بيوتهم ومنازلهم وفي جعلهم مشاركين لهم في الأموال، حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام بالقرعة، فمن خرج له من الأنصار مهاجري صار له. وهذا يدل على عظيم المنافسة من قبل الأنصار في هذا الأمر. والآية الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ربنا يزكيهم ويمدحهم ويبين صلاح قلوبهم، وأن قلوبهم عامرة بهذه المحبة التي لم ينقصها ما طلب من الأنصار، بل قبلوا ذلك برغبة واشتياق وشعور بأهمية إقامة الأخوة رضي الله عنهم. ومن عجيب ما بذله الأنصار في هذا الباب ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء الأنصار وقالوا: يا رسول الله، أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل، أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة رضي الله تعالى عنهم. ولم يقولوا: نبذل لكم أموالنا ومع هذا تريدون أن نزرع لكم وأن نحصد لكم وأنتم فقط تأكلون، لا، ما قالوا هذا، وإنما قالوا سمعا وطاعة. فلما قام الأنصار بهذا القيام العظيم، ماذا فعل المهاجرون أو ما الذي خشيه المهاجرون؟ فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن المهاجرين أقبلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما مثل إخواننا هؤلاء الأنصار أحسن بذلا من كثير وأحسن مواساة من قليل. قالوا: كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، أي في الثمرة. قال المهاجر أيضا: وإنا لنخاف أن يذهبوا بالأجر كله. المهاجرون هم هاجروا من أجل أن ينالوا عظيم الأجر والثواب، فقالوا: وإنا لنخاف أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. استمر الأمر على هذا من قبل الأنصار في البذل حتى جاءت غزوة بني النضير، وأفاء الله على نبيه من أموال بني النضير ما أفاء، فجمع الرسول عليه الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار على أن يقسم بينهم هذا الفيء. فقال الأنصار: يا رسول الله، أعطه إخواننا المهاجرين، أعطه إخواننا المهاجرين رضي الله عنهم. فالرسول أعطاه المهاجرين وطلب من المهاجرين أن يخرجوا من دور الأنصار، فخرجوا من دور الأنصار. أما الأنصار ما طلبوا الإخراج رضي الله تعالى عنهم. ولما فتحت خيبر وسار اليسر عند المهاجرين أكثر، قام المهاجرون برد المنائح للأنصار. الأنصار كانوا قد أعطوا منائح للمهاجرين من نخيل وغير ذلك، فقام المهاجرون بردها إلى الأنصار. وهذا يدلك على العفاف في المهاجرين، وأنهم لم يستغلوا طيبة الأنصار ولم يستغلوا كرمهم وجودهم وسخاءهم ومؤاثرتهم المهاجرين عليهم لم يستغلوها ليتوصلوا إلى أموال الأنصار، بل كانوا آخذين من أموال الأنصار باعتبار الاضطرار فقط. فلما ذهبت الضرورة أعادوا الأموال للأنصار بدون مطالبة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. هكذا أقام الله دينه بخير خلقه بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة جميعا. ولم يقف إنفاق الأنصار عند هذا الحد المبارك وكفى به إنفاقا، لم يقف عند هذا، بل كانوا يقومون ببذل الأموال في مجالات شتى. فقد جاء عن البراء أن الله أنزل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال البراء: نزلت فينا، كان بعضنا يأتي بالقنو إلى المسجد وفيه حشف، القنو من التمر وفيه حشف، فأنزل الله هذه الآية. قال: فأحسن الأنصار النفقة بعد ذلك. وهذا ليس في عموم الأنصار، أعني الإتيان بالحشف، وإنما في بعضهم. وكذلك أيضا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس أنه لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة وكان أكثر الأنصار مالا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، إن بيرها أحب إلي من مالي كله، وإني أرى أن تجعلها حيث أراك الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بخن مال رابح. ثم قال: يا أبا طلحة، اجعلها في الأقربين. وهكذا كان الأنصار يقومون باستضافة ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من إنفاقهم رضي الله تعالى عنهم. فبهذا الإنفاق خصوصا فيما قاموا به في التعاون مع المهاجرين، كان هذا سبب لإذهاب الوحشة من المهاجرين التي كانت أو التي يخشى أن تكون بسبب مفارقتهم لأوطانهم وأموالهم، وصاروا لا يجدون شيئا. فلما واساهم الأنصار أقبلوا على العلم الشرعي، وأقبلوا على نصرة الإسلام وإقامة الدين، والحمد لله. وكانت هذه المواساة فيها التقوية للمسلمين واجتماع كلمتهم، وكان فيها أن اجتمع المهاجرون والأنصار. فبسبب هذا ضعفت شوكة المنافقين وضعفت شوكة اليهود، وبسبب هذا قامت دولة الإسلام وقام ساق الجهاد وقامت الدعوة إلى الله وانتشر الخير بحمد الله رب العالمين. هذا باختصار فيما يتعلق بالأنصار. وإني لآتي إلى ما قام به المهاجرون من الإنفاق في سبيل الله وفي مرضاة الله وفي إصلاح عباد الله، لتعلموا ما كان عليه المهاجرون أيضا من حسن رغبة في بذل المال إذا تيسر لهم رضي الله تعالى عنهم. ولنبدأ بذكر الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون كلهم مهاجرون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما أبو بكر فقد بذل الأموال للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره في مكة منذ أن أسلم رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وقال: ليس لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبا بكر فيكافئه الله. فكان يتعاون مع الرسول ويواسيه في مكة. ومن حديث عائشة عند الحاكم وغيره أنها قالت: أعتق أبي 7 ممن كان يؤذى في الله أن يعذبون بسبب إسلامهم وإيمانهم. وذكرت منهم بلالا وغيره رضي الله تعالى عنهم. فكان أبو بكر في مكة باذلا أمواله فيما ينصر به المسلمين ويتعاون به مع فقرائهم رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي واسى النبي في هجرته عليه الصلاة والسلام وجهز ناقتين إلى غير ذلك مما قام به في مكة رضي الله عنه. ولما سار إلى المدينة رضي الله عنه فمما قام به من بذل المال ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حث ذات يوم على الصدقة، فجاء أبو بكر بماله كله فقال رسول الله: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر. وهكذا كان أبو بكر سباقا بفعل الخير في الأموال، فكان ينفق على المساكين. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم ذات يوم، قال ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة. ولما كان أبو بكر ينفق على مصطح، ثم جرى أن مصطح خاض في القضية في قضية الإفك، أبو بكر قطع النفقة عنه، فأنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعاد أبو بكر إلى النفقة على مصطح، إلى غير ذلك مما بذله أبو بكر رضي الله عنه في هذا المجال في نفع الإسلام ببذل الأموال رضي الله تعالى عنه. تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه وانتهى وخرج منها ولاقى ربه وليس معه شيء، من المال لم يجعلها ذريعة إلى التوسع في الدنيا، وإنما خرج منها كما دخل، صافيا نقيا زاهدا ورعا بعيدا عن الطمع والهلع رضي الله تعالى عنه. ولهذا لما كان أبو بكر في خلافته على أتم الزهد وأكمله، قال الشراح: ومن زهد أبي بكر أنه لم يولي في الخلافة من قرابته، بل ولى غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا كان من كمال حرصه على نفع المسلمين رضي الله تعالى عنه. ولنأتي إلى عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب كان معه مال في مكة فكان ينفق منه، ثم هاجر إلى المدينة وليس معه شيء، فلما فتح الله بالمال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صار ينفق مما أعطاه الله. أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ذات مرة حث على الصدقة، فجاء عمر بنصف ماله فقال الرسول: يا عمر وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف المال رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا في خيبر لم أصب عندي مالا أنفس منها، وإني أريد أن أجعلها في مرضاة الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فقام عمر بأن جعلها في ابن السبيل وفي الضيف وفي الفقراء وفي سبيل الله إلى غير ذلك رضي الله عنه. هذا المال الذي تحصل عليه من الأرض ذهب وأوقفه في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. هكذا ما كانوا جماعا للأموال وحريص على لعبة الدنيا لم يكونوا هكذا، وإنما كانوا يخدمون دينهم ويجعلون دنياهم فداء لدينهم رضي الله تعالى عنهم. وأما عثمان رضي الله عنه فقد قال الشراح: عثمان اشترى الجنة مرتين بماله، اشترى الجنة مرتين بماله. المرة الأولى اشترى بئر رومة، وهي بئر كانت في ملك اليهود فباعوها، فقام عثمان واشتراها لسقي المسلمين رضي الله تعالى عنه، فبشره النبي بالجنة بسبب هذا البذل المال من أجل إصلاح حال المسلمين. والثانية قد جاء عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الإنفاق في غزوة تبوك، وكانت غزوة شاقة بعيدة وكان المال قليلا، فجاء عثمان ب300 بعير معها أحلاسها وأقتابها رضي الله عنه في سبيل الله، في سبيل الله. هكذا كانوا يحبون أن يبذلوا الأموال بواسع البذل في مرضاة الله وفي إقامة دين الله. وتولى الخلافة رضي الله تعالى عنه، وتولى الخلافة فقام ببذل المال في الناس. ونسيت أن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وجاءته أموال الدنيا، خصوصا أموال فارس وكسرى، أموال فارس والروم وغيرها من الأموال، قام عمر بإنفاقها على المسلمين وإقامة الخير بين المسلمين، حتى إنه لما وصل إليه مال كسرى لم يدخله بيت المال، بل جعله في صرح المسجد وجعل عليه حراس وقسمه بين المسلمين ولم يقبل دخوله. ولما رآه بكى رضي الله عنه وقال: والله ما دخل هذا المال قوما إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء. يعني إذا كانوا ممن لا يحذر من الافتتان بالمال رضي الله عنه. فتوفي رضي الله عنه وعليه 86,000 دينار ديون تدينها في إصلاح أحوال المسلمين، وجاءت الأموال كلها وأذهبها في النفقات وفي مصالح المسلمين رضي الله عنه. وخرج من الخلافة ولقي الله وهو كما دخلها، ليس معه شيء من حطام الدنيا رضي الله عنه. وعثمان كذلك بذل الأموال في أيام خلافته حتى لقي الله رضي الله تعالى عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنه لما تولى الخلافة دخلها وهو على الصلاح العظيم والزهد الكبير والورع، فلم تغيره ولم تحوله ولم تكن الخلافة سببا لإقباله على المال، بل قد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ابن التياح جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال: يا أمير المؤمنين، إن بيت المال قد امتلأ مالا. فذهب علي وقسمه وقال: يا بيضاء، يا صفراء، يا دنيا، غري غيري رضي الله تعالى عنه. فخرج من الدنيا وهو على السلامة والسداد، لم يتلوث بشيء منها، بل قد جاء من حديث الحسن بن علي أنه رضي الله عنه خطب بعد موت علي بن أبي طالب وقال: أيها الناس، لقد فارقكم رجل في الأمس، يعني أباه عليا، قال: وقد خرج من الدنيا وليس معه من الصفراء والبيضاء إلا ما تركه نفقة أهله وخادمه، رضي الله تعالى عنهم جميعا، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الحديث يقول عما بذله الصحابة من الأموال في إقامة الإسلام وفي إصلاح الأحوال وفي تفريج الكرب وفي كشف الضر عن المتضررين، الكلام يطول في هذا، ولكن سأتي إلى أمر عظيم ينبغي أن نسمعه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الفقراء، أي من المهاجرين والأنصار، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور، يعني أهل الأموال، إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه سبقتم؟ قالوا: بلى. فدعاهم إلى أن يكبروا ويسبحوا ويحمدوا ويهللوا بعد كل صلاة 33 إلى 100، فسمع بذلك الأغنياء فعملوا ما قاله الرسول للفقراء. فرجع الفقراء إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إن الفقراء قد علموا ما قلت لنا وقاموا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأغنياء من الصحابة والأهل اليسر من الصحابة لم يكونوا يرون أنهم يقتصرون على ما بذلوه من الأموال في طاعة الله وفي مرضاة الله، بل كانوا قائمين بالإسلام من جميع الجهات، رضي الله تعالى عنهم. معاشر المسلمين، إن مما ينبغي أن يسمع ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال البيضاوي رحمه الله في بيان معنى الحديث، قال: معنى الحديث أن الذي يأتي من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ في الأجور مثل ما يبلغه الصحابي الذي ينفق مدا من طعام على مسكين، أو نصف مد من طعام على مسكين. لماذا؟ لماذا سارت نفقة الصحابة، سارت جليلة عند الله، عظيمة القدر عند الله؟ لماذا؟ لإخلاصهم لله، لإخلاصهم لله، وبعدهم عن الشح والطمع، وبعدهم عن الحسد. أما سمعتم ربكم يقول في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانوا محتاجين يؤثرون غيرهم ليقيموا دين الله وينفعوا عباد الله رضي الله عنهم. وأيضا بلغت نفقتهم في القبول عند الله هذا المبلغ، لأنهم أنفقوا في وقت يحارب الإسلام، وفي وقت الإسلام بحاجة إلى النفقة، إلى أن يقوموا بالنفقة، فبذلوا في وقت الشدة وكذلك القلة، قلة ما في اليد، فبذلوا وواصلوا وواصلوا حتى أقاموا دين الله رضي الله تعالى عنهم. إلى غير ذلك، معاشر المسلمين، هل يليق بنا أن نسمع مثل هذه الأعمال الجليلة ومثل هذه المبادرات والمسابقات إلى الخيرات بأعز ما في النفوس الأموال؟ هل نسمع هذا ولا نقتدي ونتأسى ونتأثر بما كان عليه الرسول وبما كان عليه صحابته وآل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ احذروا أن نبقى غافلين ما أدركنا ماذا يراد منا في هذه الحياة. ليس المراد جمع الأموال، ليس المراد الشحة والشح والبخل في أمور الدين. هذا الصنف الذي يبتلى بالبخل في الإنفاق في أمر الدين يسلط الله عليه ما يسلط من الآفات، من الآفات في ماله وفي غير ذلك. يا مسلم، إن المال مال الله، إن المال مال الله، وأنت عبد الله. خرجت من الدنيا وما معك شيء، وستخرج، خرجت من بطن أمك وليس معك شيء، وستخرج من الدنيا وما معك إلا الكفن. انتبه على نفسك، انظر ماذا تصنع، ماذا تفعل بالأموال، ومن أين تكتسب الأموال، وفي ماذا تنفق الأموال. نحن بحاجة إلى الترفع والتنزه عن الأطماع وعن الشح والهلع، بحاجة إلى الترفع عن التحاسد على الدنيا والتكالب على لعاعتها. نحن بحاجة إلى أن نجتنب الافتتان بالمال الذي جلب على المفتونين القتل والقتال والبغي والظلم والتسلط والحيل والإنكار للحقوق والمنع لما أوجب الله. يا عباد الله، احذروا الغفلة. المطلوب أن نتربى على الإسلام، لا على ما تهواه النفوس ولا على ما يشاهد من الأحوال المردية. الأحوال المردية كما تشاهدونها سببها عدم التفقه في الدين، عدم المعرفة، ما يطلب منا، ما يراد منا. الآن بعضهم لا يكاد ينفق شيئا، مالك لا تنفق من مالك ولو كان قليلا ما معك؟ قال يا رجال الغلا موجود، الغلا موجود، يا رجال الأمور تغيرت، نحن بحاجة إلى كذا. ومتى ستنفق؟ هل الحياة هذه سيأتي يوم وهي ميسرة لك من كل الجهات، تدفق الأموال عليك من كل الجهات؟ بل لو تدفقت الأموال يخشى أن يزداد شحا وبخلا. أعني هذا الصنف لأنه مفتون. المطلوب النفقة من القليل بالقليل ومن الكثير بالكثير، وهكذا يعيش المسلم لدينه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أمورنا وأحوالنا، وادفع ما نزل بنا من المحن، وارفع عنا البلايا والمصائب والفتن. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم ادفع عنا كل ضير. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اجعل الدائرة عليهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.